أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه بأحر التعازي إلى سيدنا وإمامنا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجع الدين العظام وعموم الشيعة الكرام. بذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقترب الأمر على روايته بالنسبة للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ليعيد نصاب الملة والشريعة إلى نصابهم الصحيح إن شاء الله. تقدم في بحث الأمس أن في أصل النظرية الإسلامية لم نجد شيئا اسمه مالكية الدولة، عنوان الدولة، والموجود في أصل النظرية تمليك عنوانين من حيث العموم، وإلا الباقي وإن كانت عناوين عامة لكنها ليست عامة إلى درجة تعميم الملحوظ في هذا البحث، مثل عنوان الفقراء وعنوان المساكين وابن السبيل والغارمين وفقراء السادة وأيتامهم ومساكينهم إلى آخره. العنوانان الأعمان هما عنوان بيت مال المسلمين، وهو محدد في الشريعة الإسلامية، مداخل ومخارج، يعني مكونات بيت المال من أي أموال ومصارف بيت المال. والعنوان الثاني عنوان سبيل الله، ما في ضريبة في أصل الشرع فرضت بعنوان سبيل الله فقط، لكن في عموم هالتشريعات موجود لله لله لله، يعني في سبيله بعد. لكن المحقق أن مثل آية الخمس وآية الأنفال وما ورد فيها هذا في آية الفيء، هذه ذكر الله سبحانه وتعالى إشارة إلى تمليك من ملك بعد ذلك، ثاني كونه سهيما في مقابل البقية، وهذا يحتاج إلى بحث مفصل، يبحث في فقه الخمس، يبحث في فقه الفيء والأنفال. المهم أننا في أصل النظرية لم نجد شيئا من العناوين يمكن أن يتوهم أنه يساوق أو يساوي أو يعني مالكية الدولة بالمعنى العام الذي نبحث عنه، سوى ما قد يدعى من أن مالكية الإمام عليه السلام يراد منها مالكية الإمامة، والإمام ولي الدولة، لا معنى لطرح ملكية شخصية هنا، فيكون المالك في الحقيقة هي الدولة والإمام مالك التصرف، هذا يكون المقصود. وهذا العنوان يفرق بعد عن عنوان الفقراء وعنوان المساكين وعنوان وعنوان. الإمام شو عنده أملاك بعنوان الإمامة يا إخوان؟ والله يملك قبل الإمام. المقصود ملكية فعلية، يعني الإمام ملك أحد في طولها. ملكية الإمام هي على المشهور نصف الخمس، وجميع الأنفال. طبعا الأنفال شيء ضخم عظيم جدا، والغنائم حيث لا تكون الحرب بإذنه، لأنه حيث لا تكون الحرب بإذن الإمام الشرعي كل الغنائم تكون للإمام الشرعي. هذه العناوين الأساسية الثلاثة. طبعا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يعد من الأنفال في الحقيقة، وإن عنوان عنوانا مستقلا عنوان فيك. بإذنه في زمانه، طبعا في زماننا بإذنه، الولي الشرعي النائب الإمام بإذنه طبعا، يعني مثل السلطان الأموي العباسي في أيام أمير المؤمنين عليه السلام، كل من حار وغنم ليست الغنائم للجيش ولا للسلطان الجائر، شرعا هي ملك الإمام عليه السلام، بعثناها في كتاب الجهاد. فإذا في أموال كبيرة تعد ملك للإمام عليه السلام. قول قبل كل شيء، من الواضح يا إخوان تفرقة الحكم الشرعي بين شيء اسمه ملك الإمام على مستوى الموضوع وبين شيء اسمه بيت مال المسلمين، مش واحد هذول. وفرق هذين عن بقية العالم واضح بعد، لا يحتاج. مثل ملكية الأصناف في الزكاة، الأصناف في الزكاة واضح. ملكية أصناف في غير الزكاة أيضا واضحون. فقراء السادة مثلا أو أيتامهم أو مساكينهم أو ملكية المقاتلين لما يغنمون في الحرب الشرعية واضحة. الأدلة الفقهية دلت على وجود شيء اسمه بيت المال ودلت على وجود شيء اسمه ملك الإمام عليه السلام. في الروايات متكرر لفظ هذا لي، لي شخصيا. هذا ظاهر اللام. وفي بعض الروايات أن الإمام حيثية تعليلية لملكه، وفي بعضها دلالة على أن ما صار ملكا لشخصه بسبب الإمامة يخصص قانون الميراث فلا يكون وريثه إلا شخص الإمام المعصوم عليه السلام، ولا يسري مصر التركات. ما كان لي بسبب الإمامة فهو للإمام من بعدي، وما كان من كد يميني فهو يقسم على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا. مفهوم. في الأنفال متكررة الروايات بكثرة يا إخوان، الأنفال خالصة لرسول الله وهي من بعده لنا أهل البيت، وما كان لنا فهو لشيعتنا. مو مشكلة، لكن ما قال هذا بيت مال المسلمين. يا أخي
لو بيت مال المسلمين بقية المسلمين غير الشيعة لهم حق فيه قطعا. بيت مال المسلمين ملك للمسلمين بصريح الأدلة، يعني أراضي الخراج وخراجها، الجزيات إلى آخره، هذا اللي بيت مال المسلمين، هذه تقسم على المسلمين ما دام مسلمان له مال المسلمين وعليهم على المسلمين، لا يفرق فيها بين شيعي وغير شيعي. يعني
أنا داعش مسلم.
هسه ما علينا بالمصادر، إذا ثبت ارتداد الإنسان خرج مو مشكلة، الناصب يخرج. على هذا الأساس واضح جدا أن بيت مال المسلمين لعموم المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، ما لم يحكم بارتداد أحد منهم، اللي ارتد بعد واضح. أما أنظار الإمام فمن واضح العناوين اللي وردت أنها للإمام عليه السلام واضحة ظاهرة كالصريحة، وبعضها صريحة في أنها ملك لشخص الإمام عليه السلام. طبعا في مقابل هالكلام أنا ما شفت بعد جدي يا إخوان، فقهاءنا بشكل عام المشهور تعاطوا مع ما يسمى بمال الإمام على أنه لشخص الإمام عليه السلام، لكن لا يجري عليه حكم الميراث، فهو للإمام من بعده إلى حجة الله الأعظم أجر الله تعالى فرجه الشريف. وظهر الكلمات المشهور هو هذا، إنه هذا غير بيت مال المسلمين، وإن لم يبحث في مكان بحثا أكاديميا، لكن لما تروح للخمس وبيحكوا عن سهم الإمام بيحكوا بطريقة إنه هذا شخص الإمام، لذلك بيقول لك ادفن له يا ليجي قديما، أو احفظه وأوصي به، أو ما أدري ماذا، أو تصدق انوي اصرفه فيما يرضيه وانوي التصدق عنه، هذا كله بدل انه عم تتعاطى معه على انه ملك شخصي له. جاي في مقابل هذا الكلام يا اخوان، انا ما وجدت كلام جدي الا فقيهين محققين، احدهما الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع، حيث حمل اللامات الموجودة في هذه الأدلة على لام التصرف والولاية، لا على لام الملك، والثاني هو الشيخ المنتظري في كتاب الخمس والأنفال وفي كتاب دراسات في ولاية الفقيه وفق الدولة الإسلامية، حيث ذهب إلى أن هذه الأموال أموال لمنصب الإمامة وليس طبعا كلامه مخلوط، صعب يقول لك خزينة الدولة صعب يقول لك منصب الإمامة، بس أكثر شيء بركز على عنوان منصب الإمامة وليس لشخص الإمام. ما في منخوض يا أخوان، أنا بحثت هذين القولين وناقشتهما مفصلا في محله، ويكفي في مناقشة هذين القولين أنهما على خلاف ظواهر قسم من الأدلة وصريح قسم آخر منها، خصوصا بلحاظ اللوازم التي رتبها الأئمة على هذه الأموال اللي ثبت أنها للإمام، لأن الإمام وإن كان ولي التصرف بالمال فيبقى السؤال من هو مالك المال؟ إذا ملك عام للمسلمين ليش ما عبر ولو في دليل واحد إنه هذه أموال المسلمين أو أموال عامة للمسلمين؟ هذا لي أضعه حيث أشاء، هيك. بينما الملك العام للمسلمين بيت مال المسلمين ولا مرة الإمام تعاطى بهذه الطريقة، بل أخذ على من كان يتعاطى بطريقة المحاباة وتطبيق الخاطئ، قال أسوي بين المسلمين، ما كان عمل هالأزمة الكبيرة مع الزبير وغير الزبير.
لو كان المال مالي لتوضيح
أحسن، فكيف وهو مال الله؟ ماشي. بينما في الخمس في سهم الإمام أو الموقوفات على الإمام بشكل عام
أو الأمثال بيجي واحد من الشيعة بيقول خذ، بيجي واحد من الشعراء بيقول خذ، لا يسوي بين الناس. بيجي واحد يستجيز منه كان قال له هذا مال المسلمين يا حبيبي، له ولاية على التصرف فيه بحسب تشريع الإمام، له ولاية أولى من المؤمنين من أنفسه. لكن ولا مرة الإمام تعاطى مع الناس على قاعدة أنه أولى من المؤمنين من أنفسهم في الحقول الاجتماعية.
لما بيعطي من هذا المنجح
الشعراء، شو اللي بدي انتهي إليه؟ ماله الشخصي هو، فليكن خير إن شاء الله بسبب إمامته
وولايته.
ما في مشكلة يا أخي، إذا بسبب إمامته ماله الشخصي فله التسلط عليه والولاية عليه طبعا، هذا نتيجة. طيب الغريب يا إخوان، لأن شأنه بلعب فقط بدي أقولها، ما بدي أدخل بالبحث الاستدلالي. الغريب كلام الشيخ المنتظر يرد بعض الردود من ضمن ردودي على المقولة التي تقول، واللي هي فيه يقول مقولات مشهورة، بأن ما ملك في الروايات للإمام هو ملك لشخص الإمام، لكن له أحكام خاصة هذا الملك مش مثل الشخص الآخر. يقول هذا يتناقض مع مبدأ التشريع الإسلامي الذي يقول في كتاب الله عز وجل لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الجواب، الدولة بين الأغنياء ناظر لمن تغنى واسترنى بهذا الباب، ولا يشمل مثل هذا الدليل شخصا أكمل الله عقله وقلبه وفوض إليه أمر دينه. ما المانع يا إخوان إنه في الدولة الإسلامية، ليش نستغرب إنه في الدولة الإسلامية التي هي في أصل الأطروحة والنظرية وليها دائما هو المعصوم، ما إنه ولي غير معصوم في عصر الغيبة، في حالة اضطرارية استثنائية مش أصل النظرية، حتى لو قلنا بالولاية العامة والمطلقة تبقى استثناء نائب الإمام عليه السلام. الله سبحانه وتعالى لأنه أخذ في الولي العصمة وخلق من يكون له القابلية كذلك ونصبه بشخصه، وهو يعلم أنه لا يحيط قيدٌ له ولا قطمير حتى ها ولا أقير، عنف مقتضى الحكمة التي ترضي الله سبحانه وتعالى ويريده الله عز وجل، في أن يكون الله سبحانه وتعالى قد قسم مقدرات الأمة إلى قسمين، قسم جعله ملك أو ثلاث أقسام، قسم جعله ملك لعناوين خاصة، فقراء المساكين، أبناء السبيل، فقراء بني هاشم، ما أدري ماذا، قسم جعله لعموم المسلمين، وقسم جعله له بسبب أنه إمام، مش لك المعصوم أبدا، وإلا المعصوم اصلح في زمن الإمام السابق الحسين في زمن الحسن عليه السلام ما كان يملك هذه الأموال، يملكها الحسن عليه السلام، وتنتقل للإمام من بعده حتى لو ما كان ابنه، كان أخا، مش بحسب طبقات الإرث، فنقيد بها طبقات الإرث، لأن رأس الدولة سنخ، رأس لا يقبل الانحراف، لا يقبل الدكتاتورية، لا يقبل المحاباة، لا يقبل إلى آخره، هذا مقتضى عصمته. ليش نستغرب؟ شو المشكلة أن يكون منهج الإسلام في إدارة الوضع الاقتصادي تقوم على هذين الركنين، مالكية رأس الهرم ومالكية، وإلا ليش ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب خالص لرسول الله؟ طيب هذا ملك شخصي، الله شو بيقول جناب الشيخ المنتظر هنا؟ يكون دولة بين الأغنياء ولا لا يكون بحسب زعمه؟ يا أخي ما لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب، والأرض اللي أخذت صلحا والأرض المهنية، هذا قد يكون أموال طائلة مثل فدك. هذا حدا يشكك أنه خالص الشخص؟ فعلى هذا الأساس ما إلى معنى إذا وجد طبقة غنية بأصل التشريع والغلاء بماذا أحسن الإمام بالخمس حذر عن الأنفة؟ وإلا شو معنى ما كان لي فهو لشيعتي من بعدي، أو فقد حللناه لشيعتنا ليطيب مولده، أو إيه يحل مأكلهم، أو إلى آخره. ما في يحمل هذه كلها على إجازة ولي الأمر. في شيء اسمه إجازة ولي الأمر في محل آخر، إنه الشيعة اللي يتعاملوا مع السلطان أو مع من يأخذ من السلطان حتى يتخلف عن الركب الاقتصادي، يتعاملون بالبيع والشراء معهم، الإمام كان يبيح لهم، يحلل لهم، لك المهنة وعليه الوزر يقول له ما أصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم في الخمس الذي ينتقل منهم إلينا، يعني في المال الذي تعلق فيه الخمس وانتقل إلينا، نوش وجه من خمس عنهم، إذا ضمن أرباحنا من خمس بس تدور عليه السنة ضمن ضوابطنا وهكذا. هذه أصلا صارخ يا إخوان اللي بيستعرض الأدلة، الأمر أوضح من أن يحتاج إلى تأمل. وإذا حدا من الإخوان يحب أن أزوده بهذا البحث مكتوب، البحث ومصفوف يعني بس مطبع ككتاب بشكل مفصل كبير شبه مفصل، إذا حدا بده يا ديجيتالي يعني نسخة كمبيوترية أعطيه إن شاء الله، بحث يعالج الموضوع من جميع جهاته ويضيء على سياسة الأئمة العامة للتعامل في زمن قيام دولة الجوهر، انه كيف الشيعة يعني بيعرفوا يتوقعوا او ان يواكبوا الركب الاقتصادي. واضح انه الامام كان يوجههم لمواكبة الركب الاقتصادي فيما يرتبط بالمعاملات المشروعة، ويجيزهم يملأ الخلل فيما يرتبط بكون السلطان المتصدي غير شرعي. طب ما
غنم بهذا الزمن تحديدين بعض الاموال عند بعض المراجع مثلا، هل راجع منشأ؟
لا أعرف إذا كان يوجد تخزين أو لا يوجد أصلا. نعم في شيء قد يكون لشهرين لثلاثة لأشهر، لأنه المرجع نتيجة زعيم ديني ولديه واجبات يعطي على أساسها، قد يؤجل من شهر إلى شهر إلى شهر، لا في أشهر عادة معظم المؤمنين الذين يخمسون ويدفعون الحقوق الشرعية يخمسون في فترة ما بين شهر رمضان إلى ذي الحجة، نهاية ذي الحجة أو بداية ذي الحجة، والتخميس في غير هذا الموسم قليل جدا، والمراجع في الحوزات العلمية عادة أو في مشاريعهم الدينية ومسؤولياتهم الدينية يوزعون ويبسطون على 12 شهرا. بقاء بعض المبالغ عند بعض المراجع عند وفاته، خصوصا إذا توفي فجأة مثلا، أو بقاؤه حتى لو لم يتوفى فجأة، لابد له من قيود احترازية لكي لا يقع في الأيدي خطأ. السلام يحصل عند البعض، حصل عند البعض، هذا مناقشة في الصغرى والصغر، لا تبحث فقهيا.
جيد. أنا كان مقصودي لا صفا أن الاستدلاع على جواز تخزين المال، هل هو من خلال سيرة أهل البيت؟
لا، أهل البيت ما خزنوا مال.
في مثلا بعض الوقت بئر في الحجاز وكذا،
بئر هذا هو الامام حفر بيده وقبل موته وصل فيهم
مال
وانتهى الامر، مش تخزين اصلا، بالعكس. اما في منطقه باموال بيت المال
الامام لا يحتاج
ليله واحده لم يلقه عليه السلام، ملك الشخصي للامام صلوات الله وسلامه عليه، يسرف فيما نعتقد انه يرضي الامام عليه السلام. وحتى الاباحه للشيعه مش على الاطلاق يا اخوان، وبيحة بان يصرفوا منه المعروف، مش بانه كل واحد والله طالت يده، يعني بحيث تتمركز الامور عند بعض ذوي الثروه الكبيره او الى اخره. على كل حال، خلاصة اللي أنتهي إليه في تلك الدراسة يا أخوان وأحيل إليها، لأن فيش مجال للتكرار، أنه مقدرات الدولة الإسلامية في أصل النظرية على قسمين، لأن الولي معصوم. طبعاً ما بيعني هذا أنه هذا من جريه على ولي الأمر في عصر الغيبة، ما عندنا دليل أن الولي الفقيه يملك بشكل شخصي سهم الإمام أبداً. الإمام المعصوم لعصمته له هذا العرش، فينا نعتبره من مختصاته. نعم الفقيه الجامع للشريعة أو الولي الفقيه ولي على هذه الأموال يتصرف فيها في عصر الغيبة، لأنه منصوب نصباً عاماً من طرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فعلاً رأس الدولة الشرعي هو الإمام الحجاج الله تعالى فرجه الشريف، كما كان رأس الدولة الفعلي شرعاً هو أمير المؤمنين سلام الله عليه أو بقية الأئمة في أزمنتهم، فكان لهم هذا المال. جيد، بعد هذا يا إخوان لابد أن أتعرض لنقطة مهمة تؤثر في الأبحاث القادمة بشكل سريع إن شاء الله في الدقائق اليسيرة. النقطة المهمة التي لابد من التعرض لها هنا وتؤثر فقهيا هي أن ما يسمى ببيت مال المسلمين في زمن الدول الغاصبة في صدر الإسلام، يعني في زمن حضور أئمتنا عليهم السلام قبل زمن الغيبة الكبرى، كانوا يتعاملون تحت عناوين شرعية محددة، وإن ظلموا فيها وإن تجاوزوا الحد، لكن كانوا يأخذون بعنوان الزكاة، وكانوا يأخذون بعنوان الخمس في الغنائم الحربية بالخصوص، وكانوا يأخذون بعنوان الخراج، وكانوا يأخذون بعنوان الجزية، وكان أيضا توجد ظلامات يقوم بها السلطان الجائر، يغصب أرضا، يغصب إلى آخر، يصادر أملاك بغير وجه حق، يصادر أموال بغير وجه حق. لكن بيت المال كان في كثير منه أو في محضنه أموال تؤخذ وتجبى من غير الولي الشرعي لكن تحت العناوين الشرعية. الآن الخزينة الوطنية اللي بنسميها نحن الإصلاح الشرعي بيت مال المسلمين في الدول الإسلامية فضلا عن غيرها أموالها اختلفت مصادرها اختلافا كبيرا، وتتفاوت من دولة إلى أخرى. لا شك لدينا في أن أموال الدولة الإسلامية الآن أو مطلق دولة لا تجبى تحت هذه العناوين الشرعية. لولي وين بعد في أرض خراج الآن؟ ألم تضمحل أرض الخراج؟ ما بقى مش ما بقيت الأرض اللي هي خراج في علم الله باقية خراج إلى يوم القيامة، لكن أقول الآن على مستوى موارد الدول هل تجب الدول أموال بعنوان خراج الأراضي لأنها كانت محياة حال الفتح الإسلامي وهي ملك عام للمسلمين؟ لا، الدولة تملك الأراضي، كل أراضي لا مالك شخصي لها الدولة تعتبرها ملك. هذا هو الموجود يا أخوان فعليا. الدولة تملك الثروات الطبيعية كل الأنهار حتى الأنهار الجوفية الدولة تعتبرها ملك لها. إذا بدك تحفر بئر وتسحب ماء بدك تأخذ إجازة من الدولة. قد الدفع الضرائب تختلف من دولة إلى دولة، قد دفعك أجرة البئر أصلا. الأنهار ملك الدولة، المعادن، البترول إلى آخره. فمداخل الدولة المعاصرة تغيرت تغيرا جوهريا عن زمن حضور أئمتنا عليهم السلام، وهي باتت أموال خليطة من أنفال، وبعض الدول يكاد يكون 90% أو أكثر من خزينة من الأنفال، بناء على أن البترول من الأنفال، أموال السعودية كلها أنفال، خزينة الوطنية السعودية أو الكويت أو قطر أو ما أدري أو الجمهورية الإسلامية أو إيران أو الدول اللي اعتمادها الرئيسي على النفط بسبب تفاوت النسب المئوية، لكن نسب عالية جدا. بعض الدول لا، ما فيها مدخول أنفال أصلا كخزينة وطنية مثل دولتنا العديدة، ما فيها شيء من القبيل. ضمن الخزينة الوطنية هبات دول كافرة موجود كثير الآن من دول العالم الثالث هكذا. ضمن الخزينة ضرائب وظلمات أخذت بغير وجه حق، حتى لو هي مقتضى الحكمة أيضا بغير وجه حق، مثل مخالفات السير، لأنه مش ولي شرعي هذا حتى يحمل الضريبة بهذا المقدار وحتى يأخذ بهذا المقدار وحتى يفعل حتى. من هنا المهم التأمل في أن هذا المقدار هل يغير في ماهية هذه الأموال؟ والله لا يغير فيه. هذا بحث مفتاحي يا أخوان، إنه بعدنا فينا نسميه بالدول ذات الصبغة الإسلامية، فينا نسميه بيت مال المسلمين. هذا والله ما فينا نسميه بيت مال المسلمين،
لكن نخبر الدول غير
لا دول إسلامية، بس الأولياء غير شرعيين، وحتى بالأولياء الشرعيين يا أخي الآن مال الجمهورية الإسلامية في إيران هل اسمه بيت مال المسلمين ولا ما علينا بالشعار يا شيخنا، عم نحكي بلحاق مداخيله الآن، مداخيله من الأنفال معظمها مثلا في إيران أو قسم كبير منها من النفط والغاز والمعادن والى اخره، او انه لا ينطبق عليه عنوان بيت مال المسلمين لسبب واخر لتغير النسب المئويه في المال. هذه النقطه تاملوا لي فيها يا اخواني الغاز، لانه بحث مهم، هذا مفترق طرق كيف نتعاطى مع هذا المال. ياتي الكلام ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.